إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة في مستقر رحمته مع الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ سلسلة جديدة بمشيئة الله عز وجل، نتناول من خلالها شرح كتاب من أعظم الكتب التي تناولت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الكتاب الذي كتب له الزيوع والانتشار، فهو موجود في كثير من بيوت المسلمين. ذلك الكتاب هو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله. هذا الكتاب اخترت أن أسير معه وأن أتناوله الشرح، وإن لم يكن شرحا مبسطا وطويلا ومطولا، وإنما هو شرح مختصر، لأنه يحوي الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتاج إلى أعمار ويحتاج إلى سنين، لكننا بمشيئة الله تعالى نقف معه وقفات موجزة، لأن هذا الكتاب القيم قد تناول عديدا من الأبواب، ففيه العقيدة وفيه التوحيد وفيه الفقه والعبادات وفيه المعاملات وفيه الأخلاق وفيه الآداب وغير ذلك من الأبواب التي ما أحوجنا إليها. فنبدأ بما بدأ به في أول كتابه، وهو أول أبواب الكتاب، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. فالنووي رحمه الله صدر كتابه بهذا الباب العظيم، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية، يعني جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا باب عظيم، لأنه بغير إخلاص لا يقبل الله عز وجل منك عملا، فالإخلاص هو الأساس في قبول العبادات بعد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر رحمه الله في هذا الباب ثلاثة من آيات الله عز وجل من كتاب الله من القرآن العظيم ومجموعة من الأحاديث. نذكر بعضا من هذه الأحاديث ثم نكملها في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. الآية الأولى هي قول ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فهذا يدل على أن الله عز وجل أمرنا بعبادته، بل أمرنا بالإخلاص في عبادته سبحانه وتعالى وعز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فبغير إخلاص لن يقبل منك العمل. فنحن مأمورون أن نعبد الله عز وجل بإخلاص. الآية الثانية هي قوله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا في شأن البذل الذي من الله عز وجل علينا بها، والتي نتقرب إلى الله عز وجل بذبحها. فالله عز وجل لن يصله شيء من لحومها ولا دمائها، وإنما الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى هو التقوى من عباده والإخلاص في أعماله. إذا ذبح هذه الأنعام يتقرب بها إلى الله عز وجل ويريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يذبحها رياء ولا سمعة ولا مسخرة وغير ذلك من الأغراض أو النيات السيئة. الآية التي بعد ذلك والتي ذكرها رحمه الله في هذا الباب هي قوله سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أي أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما تعلنونه وما تخفونه. وطالما أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء فلا بد أن تخلصوا أعمالكم وأن تخلصوا نياتكم لله عز وجل. تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح مع الإخلاص في هذا العمل. ثم ذكر جملة من الأحاديث. أول هذه الأحاديث ما ورد في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث هو أصل عظيم من أصول الإسلام، لذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث ينبغي أن يصدر فيه كل باب من أبواب الدين. هذا الحديث العظيم الذي يتكلم عن النية ويتحدث عن النية وأنها الأساس، إنما الأعمال بالنية، وهذا أسلوب قصر كما يقول علماء اللغة، يعني يدل على أنه ليس هناك عمل إلا بنية، مستحيل أن يوجد عملا إلا بنية، سواء كانت هذه النية نية صالحة لله عز وجل أو لغير الله، لا يعمل الإنسان عملا إلا بنية. لذلك قال بعض سلفنا الصالح رحمه الله: لو كلفنا الله عز وجل بعمل بغير نية لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، لأنه لا يوجد عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي بحسب هذه النية تنال الجزاء على العمل. إن كانت نيتك تبتغي وجه الله عز وجل بهذا العمل فهذه نيتك وتثاب عليها وتؤجر عليها، وإن كنت تنوي بهذا العمل المدح والثناء من الناس والجاه والمنزلة في قلوب الناس فهذه أيضا نية وتأخذ جزاءك عليها أيضا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر أهل العلم أن هذا الجزء من هذا الحديث هو ميزان الأعمال الباطنة،
ميزان الأعمال الباطنة، لأنه يتحدث عن النية، وهناك ميزان آخر للأعمال الظاهرة ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. من فعل شيئا من أمور الدين ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته فهي مردودة على صاحبها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس في الهجرة، وبين أن القسم الأول وهو الذي من المفلحين وهو من الفائزين، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، أن يهاجر ويترك وطنه وبلده هجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله فرارا بدينه من الفتن. والثاني من يترك بلده ووطنه من أجل الدنيا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يريد أن يحقق المال أو الربح أو ما شابه ذلك. والثالث الذي خرج وهاجر لا من أجل شيء إلا من أجل النساء أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وانظروا كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الهجرة إلى الله ورسوله، أعاد نفس العبارة، هذا دل على تعظيم هذا الأمر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرر العبارة مرة ثانية ليدل على أن هذا أمر عظيم. أما مع الدنيا ومع النساء فلم يكرر العبارة، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لهذا الأمر، وأنه أمر حقير وأمر دنيء ولا يستحق أن يوليه الإنسان اهتماما. وأيضا ذكر أهل العلم بخصوص هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تتكلم عن الهجرة أن الهجرة ثلاثة أقسام: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. هجرة مكان أن يهجر الإنسان المكان الذي لا يستطيع أن يعبد الله فيه، فإذا كان في بلد من بلاد الكفر وفي دار من ديار الكفر ولا يستطيع أن يظهر دينه وأن يظهر شعائر دينه فوجب عليه أن يهاجر وأن يترك هذا البلد، كما فعل المسلمون لما هاجروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما استضعفوا ولم يستطيعوا أن يظهروا دينه وتعرضوا للإيذاء هاجروا وتركوا هذا البلد. لذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بشروط، لا بد لمن أراد أن يسافر إلى أي بلد من بلاد الغرب أن يتحصن بثلاثة تحصينات: أولا علم يدفع به الشبهات، لأن أهل الكفر يتلقفون المسلمين ويلقون في قلوبهم الشبهات ليشككوهم في دينهم، فيرجع المسلم شاكا في دينه، بل يرجع والعياذ بالله قد دخل في دينهم ويكفر بالله عز وجل، لأنهم يلقون الشبهات. فلو كان عنده علم يحميه من شبهاتهم يسافر إلى هناك. الحصن الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الشهوات في بلاد الغرب أبوابها مفتوحة على مصراعيها، الزنا وشرب الخمر وكل الشهوات هناك متاحة. فإذا لم يكن عند المسلم دين يحميه من هذه الشهوات يقع فيها بسهولة والعياذ بالله. وكم من شاب من شباب المسلمين ذهبوا إلى هناك عن طريق ما يسمى بالبعثات العلمية والحصول على الرسائل يعني والشهادات العليا، فإذا بهم قد سقطوا في هذه الشهوات ورجعوا مفتونين والعياذ بالله. السبب الثالث أو الأمر الثالث الذي يدعوه إلى السفر أن تكون هناك ضرورة أو حاجة، كأن يسافر إلى العلاج. لا يعني نحظر على الناس أن يسافروا للعلاج في بلاد الغرب، هناك بعض الأمراض قد لا يتوصل إلى علاجها إلا هناك، فإذا كان مريضا مرضا ليس له علاج في بلاد المسلمين فيجوز له أن يسافر، أو كان يسافر للتجارة يأخذ صفقة تجارية ثم يعود يسافر، لكن أن يسافر للنزهة ويسافر للمتع وللسياحة أو للإقامة هناك أو للعمل هناك فهذا أمر خطير، بل جد خطير على المسلم يفتنه في دينه والعياذ بالله. هذا بخصوص النوع الأول من الهجرة، هجرة المكان. النوع الثاني هجرة العمل، وهو أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عز وجل عنه. والهجرة أن تهجر ما نهاك الله عز وجل عنه من الذنوب والمعاصي والبدع وكل الأمور المخالفة لدين الله عز وجل، فإذا هجرتها فهذا نوع من الهجرة، هجرة العمل. النوع الثاني هجرة العامل، يعني هجرة الأشخاص. فالكفار يهجرون دائما وأبدا، والمرتدون يهجرون كذلك دائما وأبدا. وأما أهل الأهواء والبدع فهؤلاء أيضا موقف السلفين الصالح معهم أنهم يهجرون، لكن بعد أن ينصحوا وأن يوجهوا وأن ما عليه أن ما هم عليه من طريق أهل الأهواء والبدع وأمور خطيرة في دين الله عز وجل ثم بعد ذلك يهجرون. وأما أصحاب الذنوب والمعاصي فهؤلاء هجرهم يكون كالدواء، إذا كانت هناك مصلحة من هجر أهل الذنوب والمعاصي وليس منا إلا وهو يقع في الذنوب والمعاصي، ليس هناك منا من هو معصوم، كلنا أصحاب الذنوب ومعاصي. لكن إذا كان الإنسان مرتكبا للكبائر أو مظهرا لفسقه ينصح، وإذا كان هناك مصلحة في هجره إذا كان سيردعه الهجر ويعود ويترك ما هو عليه قد يهجر للمصلحة، فإذا وجدت المصلحة لهجره يهجر. هذا بخصوص النوع الثالث هجرة العامل، يعني هجرة الأشخاص. إذن هذا حديث عظيم، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الإخلاص وإحضار النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني من رواية أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، وحديثها في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت أي عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ ومعلوم أن الكعبة قد غزيت قبل ذلك، غزاها أبرهة صاحب الفيل وأراد أن يهدمها، لكن الله عز وجل رد كيده في نحره وحبس الفيل ومنع أن يصل إلى الكعبة. إذا وجهوه لما اقتربوا من الكعبة إذا وجهوه إليها بالضرب والزجر والنار لا يستطيع أن يتحرك، فإذا أداروه عنها انطلق مسرعا، فحبسوا في هذا المكان ولم يستطيع أن يفعلوا شيئا، حتى أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كقط مأمول، فأهلكهم الله عز وجل لأنهم أرادوا أن يهدموا بيته الحرام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الكعبة سيغزوها جيش، لكن الله عز وجل أيضا سيهلكهم. فإذا كانوا ببيداء، يعني أرض واسعة من الصحراء، خسف بأولهم وآخرهم. فتعجلت عائشة رضي الله عنها ودار في قلبها وفي ذهنها شيء، قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ يعني فيهم أناس ليس غرضهم أن يغزوا الكعبة، وإنما خرجوا للبيع والشراء والتجارة وما شابه ذلك. ومن ليس منهم، يعني من يعني كان في طريقهم وهم يمرون، فكيف يخسف بهم جميعا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا هو الشاهد من الحديث، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يعني من كان على نية سيئة ونية خبيثة يحشر على هذه النية ويبعث على هذه النية، وأما من كانت نيته حسنة وليس غرضه ذلك فإنه يبعث على نيته. وهذا الحديث فيه عبرة عظيمة نستفيد منها، وهو أن من خالط أهل الفسق والفجور وكان معه ولو كان صالحا فإذا نزل عليهم الهلاك أخذه معهم وأهلك معه، لكنه يبعث على اليد. وهذا قد يلقى فيه بعض الخيرين، قد يحضرون أماكن له والفسق والفجور ويقول أنا أؤدي واجب، ودعاني يعني صديقي أو دعاني ابن عمي أو قريبي أو ما شابه ذلك لحضور عرسه أو زواجه أو ما شابه ذلك، فأنا لابد وأنا مضطر أن أشارك. فنقول لهم هذا لا يعني يجوز لك، لأن هذه أماكن محرمة وهذا منكر ينبغي عليك أن لا تشاهده وأن لا تشهده وأن لا تحضره. فإذا نزل عقاب من الله عز وجل وأهلك قوما بسبب فسقهم وفجورهم أهلك الجميع، أهلك الجميع، لكنهم يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. لذلك حذر الله عز وجل بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني اتقوا فتنة إذا جاء العقاب عليها تشمل الجميع ولا تخص هؤلاء الظالمين فقط، بل تشمل الجميع، لكن في يوم القيامة يبعثون على نياتهم. الحديث الثالث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا ليس فيه نفي أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة، بل الهجرة مستمرة والهجرة دائمة، لكن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأنها أصبحت دار إسلام ودار إيمان، فلماذا يهاجر منها المسلم بعد الفتح وأصبحت دار إسلام ودار إيمان؟ إنما فرض على المسلمين أن يهاجروا منها قبل الفتح لأنها دار كفر ودار شرك، فخرجوا منها مهاجرين. أما بعد الفتح فلا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، وهذا هو الشاهد من الحديث، النية أن ينوي الإنسان بعمله وبكل أعماله الصالحة أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح وأن يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قوله وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرتم يعني إذا دعاكم ولي الأمر وحاكم المسلمين إلى الجهاد ورفع راية الجهاد فقال لابد أن نخرج للمجاهد فلابد أن تجيبوا. وهذا من المواضع التي هي فرض عين على المسلم أن يجاهد فيها، لأنه معلوم أن الجهاد فرض كفاية، ليس فرضا على كل المسلمين أن يجاهدوا، وإنما يجاهد بعض المسلمين ليرفعوا راية الإسلام وينشروا دين الله عز وجل. لكن هناك مواضع يكون فيها الجهاد فرض عين على كل مسلم لا يتخلف عنه أبدا، منها هذه المواضع إذا استنفر الإمام أي ولي الأمر المسلمين وقال لابد أن نخرج للجهاد فيجب على كل مسلم أن يخرج إلا صاحب العذر الذي عنده عذر المرض أو غير المرض، هذا معذور وهذا لا يجب عليه الخروج للجهاد في سبيل الله. من هذه المواضع أيضا وهو الموضع الثاني إذا التقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الكفار فلا يحل لمسلم أن يفر من ميدان القتال، ولو فر لكان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر التي ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. من يفر من ميدان القتال هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر، إذا الفرض عين عليه أن يجاهد. الموضع الثالث إذا دهم العدو وهجم على بلد من بلاد المسلمين يجب على كل مسلم فرض عين عليه أن يجاهد. مثلا إذا هجم عدو على بلد من بلاد المسلمين، أي بلد من بلاد المسلمين هجم عليها العدو هل الكافر، فلا بد أن يجاهدوا جميعا إلا أيضا إلا أصحاب الأعذار، إلا أصحاب الأعذار، فرض عين على كل مسلم أن يجاهد في هذه الحالة. فلا بد من هذه الأمور إذا وجدت يكون فرض عين، أما في غير ذلك يكون فرض كفاية على بعض المسلمين أن يجاهدوا وليس على كل المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحديث الرابع الذي ذكره الحافظ النووي رحمه الله في هذا الباب من رواية أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال بينما نحن في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا، ما سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية: إلا كانوا معكم حبسهم المرض، إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وهذه رواية الإمام مسلم. وفي لفظ البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. إذن هؤلاء لما كانت نيتهم صادقة، لولا أن هذا المرض أو أن هذا العذر هو الذي منعهم من الخروج للجهاد لخرجوا يجاهدون في سبيل الله، فنالوا الأجر كاملا كأنهم خرجوا يجاهدون في سبيل الله. السبب في ذلك هو النية الجازمة، عندهم نية صادقة، لولا المرض ولولا العذر لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا وشركوكم في الأجر. إذا نالوا الأجر كاملا بسبب نيتهم، وهذا هو الشاهد من الحديث. الحديث أيضا فيه ما يدل على أن الإنسان يكتب له عمله كاملا إذا منعه من ذلك العذر. فلو كنت مريضا أو كنت مسافرا وكنت متعودا أن تقوم بعمل بعض من أنواع الطاعات يكتب لك فيها الأجر كاملا لو لم تعملها في سفرك أو في مرضك. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني لو مرضت وكنت متعودا على قيام الليل، أو كنت متعودا على أن تقرأ 3 أجزاء من القرآن يوميا، أو كنت تصوم صوم تطوع في يعني غير رمضان، تصوم الاثنين والخميس أو 13 و14 و15 من كل شهر الهجري وهكذا، فإذا جاءك مرض ومنعك من هذه الأعمال الصالحة تكتب لك كاملة عند الله عز وجل. الحديث الأخير الذي أختم به هو الحديث الخامس من رواية أبي يزيد معن بن يزيد الأخنس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، لأنه وأباه وجده صحابيون. قال: أخرج أبي أو كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ثم وضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فهذا الرجل أخرج دنانير يتصدق بها، يزيد رضي الله عنه وأرضاه أخرج دنانير يتصدق بها على الفقراء، وضعها عند هذا الرجل في المسجد، فجاء ولده فأخذ هذه الدنانير. وربما هذا الرجل الذي عنده هذه الأمانة وعنده هذا المال لم يعلم أنه ولده، أو ربما يعلم أنه ولده ولكنه رآه من المستحقين فأعطاه المال. فلما جاء به إلى أبيه أقسم بالله أنه لم يريده لهذا المال، والله ما إياك أردت، يعني ما أردت أن تأخذه أنت. قال فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. فقال له لك ما نويت يا يزيد، يعني أنت أخذت الأجر كاملا بسبب نيتك بهذه الصدقة رغم أنها أخذها ولده. لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، يعني لك هذا المال صدقة ويعني يحل لك وهو من كلك. ومن هذا الحديث استنبط أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده، بل يدل على ذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كانت أخرجت مالا تتصدق به، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود أنا وولدك أحق من تصدقت عليهم، فقالت لا حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فقال صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، أحق من تصدقت عليهم. إذن هذا أيضا بسبب يعني هذه النية، إذا نوى الإنسان بهذه الصدقة أنه يتقرب إلى الله عز وجل فيكتب له أجر نيته. وحتى ولو كانت هذه الصدقة ذهبت إلى إنسان لا يعني يظن أنه يستحق هذه الصدقة فتكتب له أيضا، كرجل أخرج زكاة ماله وأعطاها لرجل يظن أنه من المستحقين، ثم بعد ذلك تبين له أنه لا يستحق الزكاة فتكتب له الزكاة وتجزي عنه وزكاة صحيحة، بخلاف إذا ما كان يعلم من البداية أنه لا يستحق ثم أعطاه فلا تجزي عنه ولا تحسب له، بل عليه أن يعيد إعطاء الزكاة مرة ثانية. إذا هذه الأحاديث وغيرها كما سيأتي في هذا الباب إن شاء الله عز وجل تدل على أننا لابد أن نخلص النية لله عز وجل وأن نحضر النية في كل عمل نعمله نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأله سبحانه أن يجعلنا من المخلصين في أقوالنا وأفعالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. أقم الصلاة.